بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. تقدم في البحث السابق أن الماتنا أفاد بأن برهان العلم لا يجري في الفلسفة، وقلنا بأنه اعترض عليه بعضهم كما هو في الشرح هنا للشيخ الفياضي حفظه الله ورعاه، بأن ما أفيد مبني على تمامية كبريين: الكبرى الأولى أن الأعراض الذاتية يشترط فيها أن تكون مساوية للموضوع، والكبرى الثانية انحصار برهان العلم في العلية الخارجية وعدم شموله للعلية التحليلية. وفي كلا الكلامين قال نظر: أما الأول فلما تنقح في أبحاث سابقة أن الأعراض الذاتية لا يشترط أن تكون مساوية للموضوع، وأما البحث الثاني فما يظهر من بلي أكابر علماء المنطق وأصول ومحققيهم، وإليه يرجع ويحاكم كلمات المناطق، وهو ابن سينا الذي هو من بحث هذه الأبحاث وأصلها وواوا، فذكر بعض الأمثلة التي أشرنا لها سابقا أن زيد مثلا بلي حيوان، أو زيد جسم لأنه حيوان، وزيد حيوان لأنه إنسان، وهذه جعلها من براهين العلم، مع أن هذه العلية ليست علية خارجية لعدم التعدد في الخارج بين العلة والأكبر، بين الجسم والحيوان، بين الحيوان والإنسان. هذا كله كشيخنا تقدم في وين؟ في الجلسة السابقة. ولكي نرى أن ما أفيده هل هو تام أو ليس بتام في هذا الإشكال، في هذه الإشكالات، لا بد من الالتفات إلى مقدمة مهمة تتعلق بتنقيح هذا المطلب كبروياً، وهذه المقدمة مستفادة مما ذكره السيد العلامة الطباطبائي في المقالة الثانية من كتاب البرهان من رسالته في البرهان، ومستفادة أيضا مما أفاده الشيخ الرئيس ابن سينا في كتاب البرهان في المقالة السابعة والمقالة الثامنة من الفصل الأول. يعني فهذه المطالب مستفادة من هناك مع شرح لها لضغط المطالب هناك. فنقول في توضيح هذه المقدمة ونبينها عبر نقاط لكي تفرز المطالب: النقطة الأولى، أفاد ابن سينا وتبعه السيد العلامة أن الشيء الذي نبحث عنه إما أن يكون له سبب وإما أن لا يكون له سبب، فالشيء إما أنه لا سبب له وإما أن يكون له سبب، فهنا حالتان: الحالة الأولى أن يكون الشيء مما لا سبب له، ومرادنا من الشيء ها هنا في بحثنا، يختلف اختلاف الموارد الشيخ بعنوان عام، في بحثنا ثبوت الأكبر للأصغر، ثبوت المحمول للموضوع، هذا الشيء نقصد بالشيء، لأن بحثنا في وين؟ في دائما في البراهين نسبة ثبوت الحد الأكبر للحد الأصغر، نسبة ثبوت المحمول للموضوع. فإما أن يكون الشيء وهو وجود المحمول في الموضوع، ثبوت المحمول في الموضوع، إما أن يكون ليس له سبب، وإما أن يكون له سبب. ونتكلم في هذه النقطة الأولى في الفرض في الحالة الأولى، وهي ما ليس له سبب. وقد قسم السيد العلامة تبعا للشيخ الرئيس هذه الحالة إلى فرضيتين، التفت إلي التقسيمات. إذا وين بحثنا شيخنا؟ ما لا سبب له، ثبوته لموضوعه لا سبب له، قسمه إلى فرضيتان فرضان. الفرض الأول أن يكون ثبوته لموضوعه بينا أي بديهيا، فيندرج في أحد البديهيات الست، فثبوت المحمول للموضوع بديهي، كما في ثبوت المحالية لاجتماع النقيضين، فثبوت المحالية لاجتماع النقيضين لا سبب لها، ما في شيء سبب ثبت لنا المحالية لاجتماع النقيضين، وهي أيضا بينة الثبوت. وفي أبحاث الفلسفة إذا توسعنا وتعمقنا سيتضح لنا أن جميع ما ليس في إطار الوجود الأصيل لا سبب له، لأن السببية في الأصيل، تفتين؟ السببية في الأصيل. فإذا ثبت عندنا أن الأصيل مثلا الوجود كما يقول به أصحاب الحكمة المتعالية، فلا سببية إلا في الوجود، لأن السببية من أحكام الوجود، فما ليس من قبيل الوجود لا سببية له، ما ليس من قبيل الوجود لا سببية له. فمن الواضح أن ثبوت المحالية الاجتماع النقلي لها سبب، المحالية ليست من قبيل الوجود حتى يكون لها سبب، وإنما هذه قضايا من توسع العقل الاضطراري كما سيأتي بحثه. إذن هذا المحمول لا سببية له في ثبوته للموضوع، وهو بديهي، وهو بين. هذه الفرضية الأولى. الفرضية الثانية أنه لا سبب له ولكنه غير بين الثبوت للموضوع، فثبوته للموضوع يحتاج في التصديق بثبوته إلى مقدمات، فهذا الثبوت غير بين عند العقل فيحتاج إلى مقدمات. وقد ذكر السيد العلامة في رسالة البرهان تبعا للشيخ أنه كيف يتوصل العقل لثبوت بالتصديق والعلم واليقين بثبوت هذا المحمول للموضوع مع أنه لا سبب له؟ شلون؟ كيف ينطلق الذهن؟ فقال هناك، وقد أشار له الشيخ الرئيس في قاعدة ذوات الأسباب لا تعرف إلا بأسبابها، أنه في مثل هذا ليس هو من ذوات الأسباب حتى نبحث أنه لا يعرف إلا بأسبابها. هذه القاعدة وين تأتي يا شيخ علي؟ في ذوات الأسباب، أي ما له السبب فلا يعرف إلا بسببه. هذه قاعدة شريفة عندهم مهمة في المنطق والفلسفة، ذوات الأسباب لا تعرف إلا بأسبابها، وأما ما لا سبب له فلا، خارج موضوعا وتخصصا عن القاعدة. الذهن يتعرف على هذه المحمولات عبر قياس مركب من مقدمتين، يكون الحد الأوسط بين الثبوت للذهن فيتوصل به إلى ما ليس بين الثبوت. فعندنا قضيتان في الصغرى، ثبوت الحد الأوسط للحد الأصغر بين عند العقل، يا إن شاء الله ثبوت الحد الأوسط للحد الأصغر بين الثبوت عند العقل، أي الصغرى. والكبرى ثبوت الحد الأكبر للحد الأصغر، نحن نسمى الموضوع بين الثبوت
للأوسط،
لأنه في القضية باء ميم ميم جيم، باء ميم ميم جيم، فثبوت ميم الحد الأوسط وباء الحد الأصغر وجيم الحد الأكبر. ففي القضية الأولى ثبوت ميم إلى باء، ثبوت الحد الأوسط إلى الحد الأصغر، وفي القضية الثانية ميم جيم ثبوت الحد الأكبر للحد الأوسط، هذا بين الثبوت. فمن خلال هاتين المقدمتين البينتين الثبوت يتوصل العقل إلى ثبوت الحد الأكبر للحد الأصغر له باء جيم. وبتعبير آخر يوسط الذهن للكشف عن هذا الذي لا سبب له الحد الأوسط كجسر عابر مرتبط بالحد الأصغر والحد الأكبر، فيوسطه للوصول إلى وين سيخنا؟ إلى ثبوت الحد الأكبر للحد هذه طريقة الذهن. فالذهن يقول صحيح هذا ثبوت الحد الأكبر للحد الأصغر لا سبب له، لكنه ليس بين الثبوت عندي، فأوسط الحد الأوسط الذي له علق بينة بين الحد الأصغر والحد الأكبر للكشف عن ذلك. وإلا لو كانت إحدى القضيتين ليست بينة الثبوت النتيجة فأخسر مقدمتين، فلا بد أن تكون كلتا المقدمتين بينة الثبوت. فإذا الذهن يوسط مثل هذه أو مثل هذه الحدود البينة، نعم، للكشف عن الذي للكشف عن محمول ثبوته للموضوع لا سبب له. هذا هو الفرض الثاني. وقد أطلق الشيخ الرئيس على هذا القسم في بعض كلماته بالإن المطلق. أطلق الشيخ الرئيس في بعض كلماته على هذا القياس بالإن المطلق، فيراد من الإن المطلق بهذا الاصطلاح ذلك القياس الذي يوسط العقل فيه قضيتين بينتي الثبوت لإثبات محمول غير بين الثبوت فيما لا سبب له، فيما لا سبب له، وسماه بالإن المطلق. ولم يطلق عليه اللم، لأن اللم إنما يطلق على العلة ما يحتاج إلى فيسأل عن لمة، والذي يسأل عن علته ما له السبب فيسأل بلم، وأما ما لا سبب له فلا معنى أن يقال له لم. تبتي شيخ علي؟ وهذا الإن المطلق يقيني، يفيد اليقين بالمعنى الأخاص، لأن الذهن يوسط قضيتين بينتين بديهيتين يا شيخنا للوصول إلى محمول ثبوته للأصغر، وهذا يقيني بالمعنى الأخاص، يثبت اليقين بالمعنى الأخاص وإن كان من الإن المطلق. فدقق في الاصطلاحات، ولهذا عبارات يقول وليس كل إن لا يفيد اليقين، هذا إن فيما ليس له السبب. نعم الإن فيما له السبب هل يفيد اليقين الذي فيه سلوك من المعلوم؟ عبارات عبارات العلامة جدا دقيقة. الإن الذي فيه سلوك من المعلول للعلة، هذا فرض أن الشيء له سبب حتى نبحث أنه أين المعلول وأين العلة. دققوا في المقدمة، هذه جدا مهمة في فهم كلمات العلامة. هذا يسمى الإن المطلق، هذا باصطلاح ابن سينا والعلامة يسمي الإن المطلق. فرغ ذهنك عما تلقيته من الاصطلاحات. وخذت ماني الشيخ قال قصة لنا ذاك. إذا الشخص عنده في ذهنه المطالب واصطلاحات، الآن تسمع اصطلاحات غيرها لا تقبل لأن في ذهنك الأول، فقال فجاء أحدهم إلى يدرس، أستاذ يدرس تلاميذ تلميذين، أحدهما وهو يأخذ على تلامذته مالا، يحرضون الأساتذة على أن يأخذوا من الطلبة أموال. فأحد الطالبين خالد، والطالب الآخر قال أنا دارس الكتاب، واضح، فأتوقع أنه الأستاذ خفف عليه المبلغ، أنا دارس يحتاج تخفيض، واضح، ديسكاونت واضح، يحتاج تخفيض. فقال هذا الخالد ذين أخذ عليه تومان دينار مثلا، أنت أخذ عليك دينارين. استغرب، شنو أنا دارس أعطي دينارين؟ قال لأنني أحتاج دينار لأزيل أولا ما في ذهني بالضرب بكذا، وبعد دينار لأجل التعليم. فأنا قلت للشيخ لو كنت أخذ ثلاثة دينار، دينارين لإزالة ما في الذهن ودينار لأجل تزريق المطالب الجديدة، لكن نحن لا نأخذ على الطلبة أموال. الآن هم يطالبون الطلبة أن نعطيهم أموال. كان المدرس الأفغاني رحمة الله كان يأخذ على الطلبة، وكان عنده طلبة كثيرون، والسيد خوي كان نقل يتشاقى معه، قال أنت تأخذ أموال وطلبتك أكثر مني ذاك الأيام، يعني طلبتك أكثر مني، ماذا تعطيهم يعني؟ يعني تستثمر أموالهم، ترجع عليهم استثمارات. الشيخ من؟
أديب
أديب يحرضون الأساتذة على الطالب. إذا لو طالب فقير يعني لا يدرس، ماذا لا يستفيد من الأستاذ؟ مشكلة. كله نعمل بتكليفه. المهم إذا هذا ما يسمى بالإن المطلق، تبين في النقطة الأولى أن ما لا سبب له إما بين الثبوت أو غير بين الثبوت، وإذا كان غير بين الثبوت يحتاج إلى مقدمتين بينتي الثبوت، ويسمى هذا بالإن المطلق، وهذا يفيد اليقين بالمعنى الأخاص، وهذا ليس برهان اللم لأنه ما في لم حتى نبحث عن العلة والمعلول، ما له العلة يسأل بلمه، وما ليس له إلا لا معنى للسؤال باللن، وأطلق على هذا بالإن المطلق. وفي الحقيقة بمعنى أوسع هم نكتة أن المطلق، لأن هذا يدخل في الملازمات بالدقة، هذا يدخل في باب الملازمات، أي أن عندنا حد أصغر، هذا موضوع في محله في التدقيق، الحد الأصغر موضوع. هذا الموضوع فيه مفهومان، مفهوم الحد الأوسط ومفهوم الحد الأكبر. والحد الأوسط مفهوم بين الثبوت، والحد الأكبر مفهوم ليس بين الثبوت، مع أن كلاهما ثابتين للموضوع وهو الحد الأصغر، فيوسط العقل الحد الأصغر الحد الأوسط بين الثبوت لاستكشاف الحد الأكبر غير بين الثبوت للموضوع. ولهذا يسمى بباب الملازمات العامة، يسمى بالإن المطلق، لأن الملازمات العامة يطلق عليها في بعض الكلمات بالإن المطلق. إن شاء الله واضح. هذا كله في النقطة الأولى. ومن هنا يتبين أن جميع، التفت لهذه النتيجة تكتب بماء الذهب، جميع القضايا التي يكون المحمول نسبته للموضوع مما ليس له السبب، فاليقين بالمعنى، فطريق معرفة الذهن به دائما يقينية بالمعنى الأخص. أعيد العبارة، كل قضية يكون ثبوت المحمول للموضوع مما ليس له السبب، فمتى، فإما أن لا يعلم بها الإنسان، وإلا لو علم به الإنسان ستكون يقينية بالمعنى الأخاص. ليش؟ لأنه إذا علم بها الإنسان، إما لأنها بينة الثبوت أو غير بينة الثبوت، وإذا كانت غير بينة الثبوت تحتاج إلى قياس من مقدمتين بينة الثبوت، ويدخل في باب الإن المطلق، والإن المطلق يفيد اليقين بالمعنى. إذن وليس هذا لا برهان لم ولا برهان إن في اصطلاحهم، لأن هذا لا سبب له. فكل هذه المحمولات الثابتة للموضوعات فيما لا سبب له تكون أمور شنو؟ بديهية أو يقيني، مو بديهية، بيقينية بالمعنى الأخاص. ما بنعرج على كثير من القضايا تتضح أنها كلها يقينية بالمعنى الأخاص وأنها كذا. قطعا البديهي ما كان ثبوت المحمول للموضوع حاضرا عند الذهن لا يحتاج إلى وسط. وأما اليقين بالمعنى الأخاص، أعام اليقين بالمعنى الأخاص كل قضية اجتمع فيها ركنان، سواء احتيج إلى الحد الأوسط أو لم يحتج إلى الحد الأوسط. نعم، نتائج النقطة الأولى. ولهذا لو تتأمل جميع المسائل الفلسفية أصلا لا هي علمية، يعني كل المحمول. ومن هنا تتضح، عشان بعد نعرف حاولش نروح بعيد وقريب، أن جميع المحمولات الثابتة للموجودية المطلقة مما لا سبب لها، فإن وجود الأصالة والوحدة والعلية والمعلولية ثبوتها للموجودية المطلقة مما لا سبب له، لأنها ترجع إلى الموجودية المطلقة، فهي مندرجة فيما لا سبب له. وكل محمول وجوده في موضوعه ثبوته لموضوعه، حيث إذا لم يكن له سبب فليس هو من برهان اللم، ولا برهان الإناء المسمى بالدليل، وليس هذا من سلوك لمعلول لعلة ولا لعلة لمعلول. هذا داخل في عنوان الإن المطلق بهذا الاصطلاح، وتكون القضايا يقينية بالمعنى الخاص. ومن هنا يتضح نكتة أخرى، أن الفلسفة لا يأتي فيها برهان العلم أصلا، لأنه كل المحمولات التي نبحث عنها للموجودية المطلقة لا سبب لها. هذا كلام واضح أو لا؟ حتى نبحث أنها وننازع أنها لم أو أين، وتأتي الإشكالات من هنا وهنا، أصلا لا سبب لها. فليس هلا لا سلوك من علة لا معلول ولا من معلول، لا إلا هذه هي النقطة الأولى. اتضحت، دفعنا إشكالات كثيرة الآن بهذا الكلام. النقطة الثانية أنه ما له السبب، نأتي إلى قسم ما له السبب، أي أن ثبوت المحمول للموضوع له سبب، فهذا أيضا له فرضيتان كالفرضيتين السابقتين. الفرضية الأولى أن يكون سببه حاضر لدى النفس، فهذا مما له سبب، ولكن السبب شيخ علي شنو؟ حاضر لدى النفس كالفطريات. فإن ثبوت المحمول لموضوعها له سبب، وجود المحمول في الموضوع وثبوته له سبب، إلا أن سببه مثلا حاضر عند الذهن، فلا نحتاج إلى توصيط برهان وقياس. كفى الله، بل كفى الله، كفى الله المؤمنين القتال. الفرضية الثانية له سبب، وليس سببه حاضر عند النفس، فيحتاج إلى حد أوسط، يحتاج إلى محضر. وهنا قسم المحضر، محضر يعني وهنا قسموا الحد الأوسط الذي ببركته نعم نستطيع إثبات المحمول للموضوع وله سبب، قسموه تارة إلى مورد السببية الخارجية، وتارة السببية التحليلية الذهنية. هذه سببية، مو أنه ليس له سبب، سببية، لكن السببية تارة. هذه نقطة ثانية. النقطة الثانية، إذا جئنا إلى السببية الخارجية، دقق معي في الكلمات. كتاب البرهان جدا مهم، حافظ البرهان. إذا جئنا للسببية الخارجية، فالمراد من السببية الخارجية هو أن نفترض أن الحد الأوسط سبب خارجي مؤثر في وجود الشيء خارجا. ما له التأثير في وجود الشيء خارجا؟ هو باصطلاح السيد العلامة وباصطلاح ابن سينا السببية الخارجية. ويدخل في السببية الخارجية العلل الأربع للمادي، العلة الفاعلية، لأن له مدخلية في تأثير في وجود الشخص، والعلة الغائية، والعلة المادية، والعلل الأصولية. فتدخل علل القوام والعلل الأربعة، هذه كلها لها تأثير ومدخلية في وجود الشيء خارجا. فكل شيء له مدخلية في وجود الشيء على العلية، أحد العلل الأربعة، فهذا داخل في أين؟ في السببية خارجية، بل قد يظهر من بعض عبائر ابن سينا أنه تدخل الشروط المعدة. وإن بحال بحث مناقشات هناك في كلامهم، الشروط المعدة هل تدخل في السببية الخارجية أو لا؟ عباراته بعضها ما صرح، فقال بعض الإشكالات على العبائر أو مبني على التسامح. هذه الأمثلة وأما السببية التحليلية فمرادنا من السببية التحليلية ذلك الذي يكون منشأ لثبوت بعض الحيثيات في نفس الأمر والواقع. حيثية سببية تحليلية، مثل شنو؟ التفت لهذا المثال، لأن في خبائل سببية تحليلية، شيء سببية وفي تحليلية. سببية قد واحد يقول هنا خارجية، نقول لا، نقول السببية الخارجية المنظور فيها العلة الدخيلة في تأثيره بحسب الوجود، مفاد كانت تامة. ولخالد من العلل الأربع، مادية والعلة الصورية والعلة الغائية والعلة الفاعلية. وهناك علل ليست هي علل مرتبطة بمفاد كانت تامة، بل هي مرتبطة بمفاد كان ناقصة، مو أصل الوجود، مو علل الوجود، فهي علل دخيلة في ثبوت حيثيات واقعية. حيثيات شنو؟ معتبارية، حيثية واقعية في الموجود الخارجي، بحيث أن هذا الموجود الخارجي له حيثيات، بعض حيثياته علل لبعض الحيثيات الأخرى، وهذه حيثيات واقعية. فمثلا هل عندك تقصد ذاك اليوم أنت تقصده وسألني وش تقصده بالسببية؟ أخرنا نشوف عبارة لعله. إذا جئنا إلى واجب الوجود، واجب الوجود لا تعدد له في الخارج، فيه حيثيات وجودية، وليس هناك علة لأصل وجوده، لكن عندنا حيثية العلم، وعندنا حيثية الحياة، وعندنا حيثية القدرة، وعندنا حيثية الجود. يقول الفلاسفة والعرفاء أيضا تبعهم على ذلك أن بعض الحيثيات النفس الأمرية تصلح عللا لحيثيات أخرى، ولهذا جعلوا علة حيثية العلم بل الحياة العلم والقدرة. قالوا إذا هو عالم قادر فهو حي، وحيثية الكمال الجود، ويرى الذهن أنه لماذا جواد؟ لأنه كامل. لماذا حي؟ لأنه عالم قادر. لماذا قادر؟ لأنه كذا. بل أنه جعل ما في محله إن شاء الله الوجوب المنبسط الكمال اللابشر هو العلة العلة التي تنبعث منها جميع الكمالات الأخرى. فلو سئلنا لماذا هو عالم؟ لأنه عدمه نقص. تفتل كلامي. ولهذا نصير الدين الطوسي في كتاب التجريد انطلق من حيثية الوجوب والكمال لإثبات سائر الصفات، وقال كل ما أمكن له وجب له، فجعلوا بعض الصفات والحيثيات الواقعية دليلا على حيثية واقعية أخرى. هذا تسمى السببية. شنو شرح عليه؟ تحليلية، أي أن هذا الحد الأوسط هو منشأ عند العقل في نفس الأمر وسبب لثبوت جهة أخرى. هل كله يتعلق بمفادات كان ناقصة لو تم ناقصة؟ وهذا معنى أن بعض الصفات علل لبعض الصفات، بعض الأسماء علل لبعض الأسماء، العلل في الأسماء والصفات، هذا كله تدخل في السببية التحليلية ولا تدخل في برهان برهان سيأتي شاء برهان الله ما يدخل برهان الله، هاي كل الخال يخلون يسونه في السببية التحليلية. نعم، فيما له السبب، يعني جواد له سببه هو الغنى المطلق، ولهذا يرجعون كل الصفات إلى صفة واحدة تنبعث منها الصفات. وهذا ما فعله نصير الدين الطوسي، ولهذا طريقة نصير الدين الطوسي في التجريد طريقة فلسفية وليست طريقة كلامية في البحث. على كل حال، وهذا لعله نكمل تقول أنه كيف بعض الصفات تكون علة لبعض الصفات، شلون مع أنه سببية، شلون ما في تعدد وما في كذا، لا سيء مقصود السببية التحليلية. هذه النقطة كان وهو التفريق بين السببية التحليلية والسببية الخارجية. وهذا معنى تعبيرهم أن واجب الوجود بسيط لا تكثر فيه في نفس الأمر والواقع، بلحظة أنه ليس لهما بإزاء في الخارج لكل صفة، وإن كان فيه تكثر لحاضي. ومعنى التكثر اللحاضي بهذا اللحاض بهذا التحليل السببية التحليلية. دقق في هذه الكلمات شيخ أنا يا شيخ علي، إن شاء الله تستفيد منها. هذا ما يتعلق بالنقطة الثانية. النقطة الثالثة، قسم المناطقة كابن سينا وتبعه العلامة أن ما له سببية خارجية، أي ما له دخالة في القوام في أصل الوجود، هذا ينقسم إلى عدة أقسام التي ذكرناها سابقا. هذا التقسيم للسببية الخارجية لما له السبب وسببيته سببية خارجية، هذا المورد إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يكون الأوسط علة للنتيجة، أي علة لثبوت الأكبر للأصغر، ولا يشترط أن يكون علة للأكبر ولا يشترط أن يكون علة للأصغر، علة لثبوت الأكبر للأصغر. وهذا ما أطلقوا عليه باصطلاحهم برهان اللم. إذن لو سألت سألك ما هو برهان اللم، تقول برهان اللم هو ما يكون في مورد السببية الخارجية وسبب التحليلية، ويكون الحد الأوسط هو العلة لثبوت الأكبر في الأصغر. القسم الثاني، ما يكون الحد الأوسط معلولا للنتيجة خارجا ويسمى الدليل، بعضهم أطلق عليه الدليل. القسم الثالث، ما يكون السير فيه من معلول لمعلول آخر، أي معلولي علة ثالثة، فهما معلولين خارجيين لعلة ثالثة. فعندنا موضوع وهو الحد الأصغر، هذا موضوع، عندنا حد أوسط وعندنا حد أكبر، والحد الأكبر والحد الأصغر والحد الأوسط كلاهما معلولي لعلة ثالثة، فنوسط الحد الأوسط لإثبات الحد الأكبر في الأصغر مع كونهما معلولين لعلة ثالثة في باب السببية الخارجية، كلاهما له سبب خارجي وهي علة ثالثة. واضح إن شاء الله. هذا هو تقسيم شنو؟ سببية الخارجية. وأما السببية التحليلية فلم يقسموها وأطلقوا عليها باب الملازمات العامة، ويسمى ببرهان الإن لأنه مو لم، لأنه مو علة، ليس سلوكا من علة إلى معلول، وهذا أطلقوا عليه برهان الإن باب الملازمات العامة، وبعضهم أطلق عليه الإن المطلق أيضا، باب الملازمات العامة بعضهم أطلق عليه الإن المطلق. في وين؟
في الإن.
هو اصطلاح يعني، اصطلاح يعني وليس بلا. هذا هي المقدمة التي نريد أن نذكرها في مطلع الباب. إذا اتضحت هذه المقدمة فنأتي إلى الاعتراضات التي سجلها القوم العلماء على السيد العلامة، وهنا اعتراضات ثلاثة رئيسية. الاعتراض الأول ما ذكره الشيخ المصباح رحمة الله عليه، وطاب بجوار المعصومة ثراه. نحن نذهب نقرأ الفاتحة، قل سامحنا نذكر اسمك في الدرس ونناقش، ما فهم، لم نصل إلى مغزى كلامك فنستسمحه أحيانا، ما وصلنا، لكنه مقدار ما نفهم من فهمنا الخاطئ القاصر الفاتر. وسيرة الحوزة في الأخذ والنقد، هذه سيرة الحوزة بعد، أننا نأخذ كلام ونناقش سيرة الحوزة بغض النظر عن إشكالات صحيحة أو لا، ثم نعرج بعد ذلك على الشيخ التبريزي أيضا، نشكل عليه في المكاسب أحيانا، والسيد العلامة نقول أحيانا، كثيرا ما ندافع عنه لكن أحيانا ونعرج أيضا على، دائما لابد أن تعرج على من تستفيد منهم الأبحاث، واضح. من أستاذنا، من أستاذنا كان يوصينا بأنه من أسباب التوفيق العلقة الشخص مع من يستفيد منهم نقضا وإبرابا نتيجة، ويسويهم علقة ولو قراءة قرآن ولو زيارة ولو كذا يهديها لهم، فإنها من مجربات ومن أسباب التوفيق في طلب العلم كثيرا، وهم جربوا ونقل لنا بعضهم مجربين في هذه الأمور، فأوصونا أنه أي شخص تدرس كتابه تذكر أسماءه عادة شهيد الثاني اللمعة، صلى له ركعتين، زر عنه الحسين، زر عنه فاطمة، زر عنه الرضا، هذه من أسباب التوفيق إن شاء الله. فهؤلاء وساط فيض أيضا في ذاك العالم، نتنزل علينا الخيرات إن شاء الله ببركاتهم وبركات صحبة البيت، هي الأساس. هي الاعتراض الأول ما أشرنا له سابقا ودفعناه، وهو أنه ما بأن ظاهر عبارة العلامة أن غاية ما يقتضيه دليله، وهو أن موضوع الفلسفة الموجودية المطلقة، ولا شيء وراء الموجودية المطلقة، فلا لم للموضوع، فغاية ما يقتضي عدم لمية الموضوع، وعدم لمية الموضوع شيء، وعدم جريان برهان اللم في الفلسفة شيء آخر، إذ ليس المراد من برهان اللم أن يكون الحد الأوسط علة للموضوع، بل المراد من برهان اللم أن يكون الحد الأوسط إلا لثبوت المحمول للموضوع، لا بشرط من جهة عليته للموضوع، ولا بشرط من جهة عليته للمحمول. ولهذا قال، أنا قلت لكم بتأكد لكي لا ننسب له شيء، بل يمذكر ذكر أن هذا الإشكال، ولهذا قال ما نصه: في صفحة 14 قال وها هنا أمور دقيقة يجب لفت النظر إليها، إلى أن قال بعد دخل في صفحة 15 لما ذكر بعض القمور، المهم الإشكالات إحنا علينا. إذا عرفت هذا فنقول إذا كان كلام الأستاذ مد ظله من عدم جريان البرهان، كيف في حياة السيد العلامة مد ظله بعد حياة السيد العلامة، إذا كان كلام الأستاذ مد ظله من عدم جريان البراهين اللمية في المسائل الفلسفية مبنيا على رد هذه الأمور، أجاب بعض المطالب التي تتعلق بالبرهان. إذا يناقش هالمباني الكبروية فلننظر إلى المناقشات، وما ذكر هو مناقشات لهذه المباني، فظاهر العلامة أنه يقبل المباني الكبروية التي أسسها وذكر هو نفسه في وين؟ في البرهان. هذا ما تهمنا من علاقة به. خب. وأما إذا كان مبنيا على قبولها وظهر أنه يقبلها سيد العلامة فيمكن المناقشة أولا، هذا إشكال أول، بأن شرط البرهان اللمي كون الحد الأوسط علة لثبوت الحد الأكبر للأصغر لا كونه علة لنفس الحد الأصغر الموضوع، فعدم وجود العلة للموجود المطلق اللي هو الحد الأصغر لا ينافي ثبوت العلة لحمل الموجود على شيء ولا لحمل مفهوم آخر للموجود المطلق. آخر هي ورجع جميع المحمولات إلى الموضوع ما يهمنا.
يقول فرق بين العلية لوجود في نفس الفرق بين العلية في وجود الرابط بين الشيئين.
نحن علينا ثبوت المحمول للموضوع.
ثبوت المحمول.
لا لثبوت في الفلسفة في المنطق يقصدون هذا مو الرابط، يقصدون في البحث المنطقي أنه ما هي النقطة، ما هو السبب الذي أدى إلى ثبوت المحمول لهذا الموضوع؟ لماذا ما هي علة، ما نبحث عن علة وجود الموضوع ولا علة وجود المحمول، علة وجود المحمول في هذا الموضوع لأن مقتضى القضية الهبوية ما هي علة ثبوت البياض الجدار، ما هو علة ثبوت التمدد في الحديدة، ما هو علة ثبوت الاحتراق للورقة، هذا
بين الإنسان والطائر رابط أو رابطي.
نعم. نال وجود رابط ورابطي. هذا مصطلح المناطق. المناطق. نعم. ما يؤثر في البحث. لا يؤثر في البحث. نعم هذا لا يؤثر. لا في هذا البحث لا يؤثر. في أبحاث أخرى يؤثر الرابط. علية لوجود المحمول في الموضوع. وهناك بحث أنه أقسام الحام. وجود المحمول للموضوع تصور على نحو الاتحاد من الانضمام. ما لنا بحث هذا، ما لنا علاقة. إنزين في النتيجة وقد اتضح الجواب عن هذا الاعتراض أنه العبارة المصنف كيف من خلال هذا الدليل الذي ذكرناه يريد أن يتوصل إلى عدم علية المحمول للموضوع لأن موضوعها أعام كما بينا ومحمولاتها راجعة إليها وهي الموجودية المطلقة، فلا يوجد هناك محمول شاذ على الموجودية المطلقة، فمحمولاتها راجعة إلى موضوعاتها، ولهذا قلنا أنه كيف يكون برهان عدم لم الموضوع مساوق لعدم لم المحمول للموضوع، فهذا الإشكال الأول غير تام. وأما اعتراضي الشيخ الفياض فيأتي مناقشتهما غدا إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. غدا